يعرف أن أولاد البنات من البرية. وهذه المسألة التي أكد الحجاج عليها يحيى بن يعمر، قال له: أتقول إن الحسن والحسين رضي الله عنهما من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، وأنه قال له: إن لم تجئني بدليل من كتاب الله فعلت بك وفعلت. قال: أتقرأ في سورة الأنعام؟ قال: نعم. قال: قال الله: ومن ذريته داود. ثم إلى أن قال: وعيسى، وعيسى بن بنت. وهذا صريح في دخول ابن البنت في ذرية. وعلى هذا أكثر العلماء على أنه لو أوصى بذرية أو وقف عليهم أن أولاد البنات يدخلون بهذه الآية، واختلفوا في البنين والأولاد. بل قال: هذا وقف على بني أو على ولدي. قال جماعة: يدخل أولاد البنات، وفي لفظ الأبناء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح أنه قال بالحسن بن علي رضي الله عنه: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عوينتين من أمتي. الحديث المذكور قالوا سماه ابنا وهو ابن بنت. وقال بعض العلماء: تسميته هنا ابنا ليست على حقيقتها، لأن الله يقول: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، فالله نفى هذه البنوة، فدل على أنها كقول الرجل بالقليل يبني. وكذلك لو قال وقف على ولدي أو عصى ولدي، أكثر العلماء على أن أولاد البنات لا يدخلون، لأن الشاعر يقول: بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. ولإجماع من يعتد به من العلماء في قوله: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أنه لم يقل أحد أنه يدخل فيها أولاد البنات، فيكونون عاتدين كأولاد الذكور. ومن هنا قالوا: لما قال الله يوصيكم في أولادكم ولم يدخل في ميراث أولاد البنات في هذه الآية، عرف أنه يقال وقف على ولدي أو أولادي لم يدخل به أولاد البنات، كما هو معروف. وقوله عيسى هو عيسى بن مريم الذي خلقه الله بقدرته من غير أب. إن مثل عيسى عند الله ومثل آدم خلقه من تراب. ثم قال له: كن. وإسماعيل، إسماعيل على التحقيق هو نبي الله إسماعيل بن إبراهيم جد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال قوم: هو نبي آخر من بني إسرائيل. والذين قالوا هذا قد غلطوا، والتحقيق أنه إسماعيل وأنه رسول كريم، كما قال الله جل وعلا: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. والمؤرخون يقولون إنه أرسل إلى قبيلة جرهم من العرب البعيدة. وقوله وإلياس، المؤرخون يقولون إن إلياس أنه إلياس بن ياسين بن فلحاق بن العيسر بن هارون بن عمران أخي موسى، هكذا يقولون، والله تعالى أعلم. وقد ذكر الله قصته في آيات من كتابه، وبين أنه رسول كريم، وبين في سورة الصافات محاسبته لقومه بقوله: وإن إلياس لمن المرسلين، إذ قال لقومه: ألا تتقون، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله رب العالمين، إلى غير ما ذكر من خبره. وقوله: كل من الصالحين، يعني كل من هؤلاء الأنبياء الذين هديناهم من ذرية إبراهيم أو من ذرية نوح من الصالحين، والصالحون جمع الصالح، وهو من كانت أعماله ونياته صالحة لله جل وعلا، والصلاح يتفاوت تفاوتا كثيرا. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا قرأها والحرف عامة القراء ما عدا حمزة والكسائي. وإسماعيل واليسع وقرأه حمزة والكسائي. وإسماعيل والليسع بتشديد اللام وسكون الياء، وهما قراءتان سبعيتان معروفان، أي وهدينا إسماعيل وهدينا الليسع وهدينا اليسع. بعض العلماء يقول اليسع هو يوسع بن نوح، وأكثر المؤرخين يقولون إنه اليسع بن يحيى بن العزيز، والله جل وعلا ذكره في مواضع من كتابه في جملة الأنبياء. وقوله ويونس هو نبي الله يونس بن مكة، أرسله الله إلى 100,000 أو يزيدون في بلده نوى من بلاد الموصل، وقصته مشهورة ذكرها الله في آيات كثيرة من كتابه. أرسله الله إلى 100,000 أو يزيدون، ولم يرسل الله نبيا لقوم إلا كلفوه، وأهلكهم الله بعذاب مستقيم، ولم يستهن منها أحد إلا الجماعة الذين أرسل إليهم نبي الله يونس بن مكة عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. سيأتيكم في مواضع في الصافات وفي القلم وغيرها أن نبي الله يونس ثم كذبه قومه وعدهم بالهلاك، وأن العذاب ينزل عليهم، وخرج عنهم وسافر من قبل أن يأذن له ربه، كأنه بدر منهم وعجب. وذلك البدر والعجل هو الذي نهى الله عنه نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم في سورة القلم، مؤكدا له بالتأني والحمد والصبر. قال: ولا تكن كصاحب الحوت، يعني يونس ابن مكة، حين دعا وهو مكروه حيث بدر وعاجل. زعم بعض المفسرين انه كان شرعهم ونظامهم ان من جرب عليه كيد انهم يقتلونه، هكذا زعموا. وان نبي الله يونس وعدهم بالعذاب، والله جل وعلا جاءهم بالعذاب، فلما أولهم وعاينوا أوائله خافوا خوفا عظيما، وأنابوا إلى الله إنابة صادقة وتوبة عظيمة، وبدوا جميعهم وفرقوا بين الأمهات والأولاد من الآدميين والحيوانات، وصار الجميع يبت مبتهلين إلى الله، فرفع الله عنهم العذاب، ولم يوجد على بنات غيرهم أبدا، كما نص الله عليه في سورة يونس: ولولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وقوله هنا في الحياة الدنيا الظاهر أنه ما كشف عنهم خزي العذاب في الحياة الدنيا إلا وهو يكشفه عنهم في الآخرة إذا داموا ولم ينكثوا. ويدل عليه الإطلاق في الصافات في قوله: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. ولما سلموا ولم يأتهم العذاب، فإن نبي الله يونس زعم أنه إن رجع إليهم قالوا: قلت إنا نهلك بالعذاب ولم نهلك، فقد جربنا عليك الكريم. وخرج من غير إذن فدخل في البحر، فلما دخل معهم في البحر وقفت السفينة ولم تمشي، فقالوا: لعل فيها عبد عابق على ربي، هنا عبد عابق على ربي، فاجعل القرعة نبتلئ فإن سقطت القرعة على واحد ألقيناه في البحر فهو العبد الهابط على ربه. فقالوا كلما اقتلعوا قصت القرعة على يونس فقالوا هذا العبد هابط على ربه لأنه خرج بغير إذن، كما قال تعالى إذ أبقى إلى الهلك المشحون فساهم فكان من المدحضين، يعني كان سهمه داحضا لأنه هو الذي تأتي القرعة، فأنه يرمى في البحر فرموه في البحر فالتقمه الحوت وهو مدين. ولولا أنه كان من المسبحين فلبث في بطنه إلى يوم يبعثون، كما قص الله قصته في آيات من كتابه. وهو نبي الله يونس بن متى، والمؤرخون لا يكادون يصلون له نسبا إلى محله. وهو ابن متى حتى أرسل بجماعة في نينوى من بلاد الموصل هكذا يقولون. وقوله ولوطا، لوطا هو نبي الله لوط ابن أبي إبراهيم، وقد هاجر معه من بلاد العراق إلى بلاد الشام مهاجر إبراهيم، كما قال الله جل وعلا فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. بعض المؤرخين يقولون هاجر معه، وبعضهم يقول لم يهاجر معه، واستدل بما ثبت في الصحيح فأن إبراهيم قال لسارة ليس على وجه الأرض مسلم غيري وغيره. وعلى كل حال الله بين أن لوطا آمن بإبراهيم، والمعروف في التاريخ أنه هاجر معه إلى الشام، ثم إن الله أرسل لوطا إلى قرى سيوف كما هو معروف. وكلا من أولئك الأنبياء قدرنا على العالمين عالم زمانهم، فلا يلزم من ذلك تفضيلهم على من بعدهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه أفضلهم، وكان بعض العلماء يقول آية الأنعام هذه مما استدل به العلماء على أن الأنبياء من الآدميين أفضل من الملائكة، لأن الملائكة يدخلون في اسم العالمين بدليل قوله قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قالوا والله فضلهم على العالمين. والتفضيل بين الرسل والملائكة معروف عند العلماء ولم يقم عليه دليل قاطع، ولا حاجة لنا فيه كي لقي الإنسان ربه وهو لم يبحث التفضيل بينهم لم يسأله عن ذلك. ومن حسن إسلام الله تركه ما لا يعني، قال معنى قوله وكلا فضلنا على العالمين.
وإنجياته وإطوانه واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم.
قوله ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم معطوف على معمول هدينا، أي وهدينا أيضا من آبائهم وذرياتهم، وجل بهم على أن مفعول الهداية البعض، أي وهدينا أيضا بعد ذرياتهم وإخوانهم. ثم بين الله هؤلاء الرسل الكرام ذكر أنه هدى بعد أصولهم وفروعهم وبعد حواسيهم، فبعد الأصول كآدم وإدريس، وبعد الفروع كأولادهم من الطيبين، فبعد الحواسي كإخوة يوسف. وما جرى مجرى يامس وما مع قوله وهل وهدينا من آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم، أي اجتبينا هؤلاء الرسل المنصورين. والاجتباء الاجتباء والاختيار، أي اخترناهم واصطفيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم أي وفقناهم وأرشدناهم إلى صراط مستقيم. والصراط في لغة العرب الطريق الواضح والمستقيم الذي لا إنجاز فيه. ومنه قول جرير يمدح عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين على صراط لدعوة الموالد المستقيم. وهذا الصراط المستقيم أي الطريق الواضح الذي لا إنجاز فيه طريق دين الإسلام من الحنيفية السمحة التي بعث الله بها إبراهيم وحاصلها اعتقاد نافع واعتقاد بجميعه لله جل وعلا وما يجب اعتقاده مع امتثال الأمر واجتناب النهي بإخلاص مطابقا للوجه الذي شرعه الله جل وعلا.
من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون.
ذلك الهدى الذي هدى الله به هؤلاء الأنبياء الكرام المذكورون في سورة الأنعام هو هدى الله ولا هدى إلا هدى الله كما قال تعالى قل إن هدى الله هو الهدى يهدي به أي بهدى من يشاء أن يهديه من عباده. ومفهوم مخالفة الآية أن من لم يشاء أن يهديه فلا هادي له لأن من هداه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فالهداية والإخلاص كلها بمشيئته وحده جل وعلا. وهذا معنى قوله يهدي به من يشاء من عباده ومفعول يشاء محذوف أي من يشاء هدايته من عباده. ثم قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هؤلاء الرسل الكرام الذين هداهم الله لو أشركوا بالله غيره وعبدوا معه غيره كما كان أبو إبراهيم يراود إبراهيم أن يرجع لعبادة الأصنام لو أشركوا مع الله غيره لحبط عنهم ما كانوا يعملون فبطل جميع ما عملوه من الخير لأن الشرك كفر يبطل جميع الحسنات كما قال تعالى مخاطبا لنبينا وغيره من الأنبياء في سورة الزمر ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك فإن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وهذه الآية الكريمة تدل على أن الشرك والعياذ بالله محبطة للعمل وأنه يبطل جميع أعمال الإنسان. ومن هذه الآية الكريمة أقل الإمام مالك بن أنس رحمه الله كلام فقهي قال إن الرجل إذا ارتد كانت منه زوجته كان يقول بفسخ وتارة يقول بطلقة داهمة لأن ذلك النكاح الذي عمد من عمله وقد أشرك وإذا أشرك حبط جميع ما كان يعمل حتى معاشرته لأنه أخذ تلك المؤمنة بكلمة الله وبكتاب الله جل وعلا والشرك يحبط ذلك. وهنا بحث أصولي لأن القاعدة المقررة في الأصول أنه إذا جاء في كتاب الله نص مطلق ثم جاء في موضع آخر مقيدا والجماهير على أنه يحمل المطلق على المقيد وإحباط الشرك للأعمال جاء مطلقا في آيات من كتاب الله وجاء مقيدا في آيات أخرى. ومن الآيات المطلقات قوله هنا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وقوله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك وقوله ومن يرتد ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. هذه الآيات تدل على أن الكفر بالله يحبط العمل من غير قيد. وكذلك وهذا إذا كان مسلما ثم ارتد. وقد بين في موضوع من سورة البقرة أن محل إحباط الإفراد والرجوع للكفر بعد الإيمان، محل إحباطه للعمل ما إذا مات على ذلك، حيث قال: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. فقيد بقوله فيمت وهو كافر. وذهب مالك في جماعة من العلماء إلى أن الآيات المطلقة هنا على بابها، وأن من أساس وارتد، قال: إذا ارتد الإنسان حبط جميع عمله وبطلت حجة الإسلام إن كان حجها وكانت من أمهاته. وإذا رجع الإسلام ليس عليه قضاء فارسه صوم ولا قضاء، لأن جميع أعماله حبطت. وذهبت جماعة من العلماء منهم محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله إلى أن الكفر بعد الإيمان والإفراد بعد الإسلام لا يحبط جميع عمله إلا إذا مات على الكفر، بدليل القيد الذي في قوله ويموت وهو كافر. وقول الشافعي في هذه المسألة أجرى على الوحود، لأن المقرر في الوحود أنه إذا جاء نص من كتاب الله عامة أو مطلقة وجاء مقيدا في موضع آخر فله عند العلماء حالات: تارة يكون الحكم والسبب واحدا، وتارة يكون الحكم واحدا دون السبب، وتارة يكون السبب واحدا دون الحكم، وتارة لا يتحد حكم ولا سبب. فإذا كان الحكم والسبب متحدين فجمهور العلماء على أن المطلق يحمل على المقيد وأنه يقيد بقلبه. ولأجل هذا فقد جاءت في تحليل الدم أربع آيات من كتاب الله، ثلاث منها مطلقات وواحدة مقيدة. أما المطلقات فقوله في سورة النحل: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. وقوله في سورة البقرة: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وقوله في سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير والدم. وفي آية النحل وآية البقرة وآية المائدة مطلق عن قيد. وقد جاء في سورة الأنعام هذه مقيدا بالمشروعية في قوله: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فإنه يجمع في التنويه الذي لغير الله به. وجماهير العلماء على أن القيد بالمشروعية في الأنعام يقيد به إطلاق الآيات في النحل والبقرة والمائدة. ولذا أطلق من يعتد به من العلماء على أن الحمرة التي تعني الخضر من أثر تحته اللحم أنها لا تنجس، لأن ذلك الدم غير مشروع خارج بقيد المشروعية بقوله: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. وهذا يدل على أن العلماء يحملون المطلق على المقيد ولو كان المقيد هو السابق نزولا، لأن القيد في آية الأنعام وهي نازلة قبل البقرة وقبل المائدة وقبل النحل. أما نزولها قبل المائدة والبقرة فهو معروف، لأن سورة الأنعام نازلة قبل الهجرة إلى بلاد إلا آيات معروفة منها، والمائدة والبقرة من القرآن المدني بالإجماع نزلتا في المدينة بعد الهجرة، والمائدة من آخر ما نزل: وفيها اليوم أكملت لكم دينكم. بقية النحل والأنعام هما مبنيتان على التحقيق، إلا أن القرآن ضل في موضوعين على أن سورة الأنعام نازلة قبل سورة النحل وهي التي فيها القيد، وموضوعان الذي دل القرآن فيهما على أن الأنعام نازلة قبل النحل، أن الله قال في سورة النحل: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، وعلى المحرم المحرم المقصوص عليه من قبل في سورة الأنعام بلا خلاف، بقوله: وعلى الذين هادوا حرمنا كل يوم، ومن البقر والغنم حرمنا عليه شحومهما الآية. الموضوع الثاني أن الله قال في سورة الأنعام: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، تبين أنهم سيقولون هذا في المستقبل وأنهم لم يقولوه فعلا، تبين في سورة النحل أن ذلك القول الموعود به في المستقبل أنه وقع فعلا، في قوله: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا الآية. فهذا على أن النحل والمائدة والبقرة بعدها بلا نزاع، فتبين أن المطلق يحمل على المقيد ولو كان المقيد سابقا نزولا، هذا هو المعروف عند العلماء. أما إذا اتحد سببهما، أما إذا اتحد حكمهما واختلف سببهما، فكثيرا من العلماء منهم أكثر الشافعية والحنابلة وجماعات من المالكية أن المطلق يحمل على المقيد في هذه، ومثال ما اتحد حكمه واختلف سببه قوله جل وعلا: وفي كفارة القدر خطايا، وتحرير رقبة مؤمنة، وقيد الرقبة بالإيمان، وأطلقها عن قيد الإيمان، في كفارة اليمين وكفارة الرهاب، أي قال في كفارة اليمين في سورة المائدة، وتحرير رقبة ولم يقل مؤمنا، وقال في الرهاب في سورة المجادلة: وتحرير رقبة من قبل أن يتماسى ولم يقل مؤمنا. والحكم هنا واحد، هو التكفير بتحرير رقبة، والسبب مختلف، لأن المقيد سببه القتل خطأ، والمطلق سببه إما حل في يمين وإما رهاب. وأكثر العلماء من الشافعية والمالكية والحنابلة يقولون: يحمل المطلق هنا على المقيد، فيشترط في كفارة الرهاب وكفارة اليمين الإيمان، خلافا لإمام أبي حنيفة رحمة الله على الجميع، قال فيه: لهذه لا يحمل ولو اعتق الحانث في اليمين أو المراهق عقدة غير مؤمنة كالجهل، لأن القية في كفارة القدر خطأ وهذه مطلقة. ومثال عكس هذا وهو ما إذا اتحد الحكم السبب واختلف الحكم في مثل هذه يخالف الحنابلة ويقولون: لا حمل في هذه، ووفق المالكية والشافعية يقولون فيها الحمل. ومثل الحنابلة لهذا قال الله جل وعلا في كفارة الرهاب: أي دليل في كونها قبل المسجد في العتق والصوم؟ قال: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى. وقال: في ضعف الصوم وقيام الشهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، وأطلق الإفعال عن كونه قبل المسجد، مع أن السبب في الجميع واحد وهو الحمد في الرهاب، والحكم مختلف لأن هذا عتق وهذا إفعال وهذا صوم، ولا يحمل المطلق على المقيد، ولا فيجوز أن يعطي الطعام بعد المسجد، ولا يشرط وقت الصلاة في الساعات أن يقال فيه من قبل أن يتماسى. وقال غيرهم: إن هذا يحمل فيه المطلق على المقيد. قالوا: ومثاله قوله في سورة المائدة، قال الله جل وعلا: وكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون، فقيد الإطعام بكونه من أوسط ما تطعمون، ثم قاله كسوتهم ولم يقيد الكسوة بكونها من أوسط ما تسكن أهليكم، قالوا فنحمل المطلقة على المخير ونقول أن الذكوة من أوساطنا تكون عليكم كما قاله جماعة من العلماء. والحكم هنا مختلف لأن المطلقة إطعام لأن المطلقة ذكوة والمقيدة إطعام إلا أن السبب واحد وهو الحل في كفارة اليمين ونحل هذه الأقوال ما إذا كان المقيد واحدا أما إذا كان هناك مطلق وهناك مقيدين بقيدين مختلفين فلهما حالتان إن كان المقيدان بقيدين مختلفين إن فأحدهما أقرب للمطلق فلا يحمل على واحد منهما وإن كان أحدهما أقرب للمطلق فذهبت جماعة من العلماء إلى أن المطلق يحمل إلى أقربه المقيدين له ويقيد بقيده مثال ما إذا كان أحدهما أقرب أن الله تبارك وتعالى ذكر قوم أيام اليمين فمن لم يجد صيام ثلاثة أيام كانت كفارة أيمانكم إذا حلفتم وأيام اليمين لم يقيدها بتتابع ولا بتفريق مع أنه جاء هنالك قوم مقيد بالتتابع وهو قوم الوهاب بقوله فقيام الشهرين متتابعين وجاء هناك قوم آخر مقيد بالتفريق وهو قوم التمتع لأن الله قيده بالتفريق حيث قال فقيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم فقيد قوم الوهاب بالتتابع وقيد قوم التمتع بالتفريق وأطلق قوم كفارة اليمين لم يقيده بتتابع ولا بتفريق وقراءة ابن مسعود وقيام ثلاثة أيام متتابعات لم تجد قرآنا وإذا لم يأتي بها إلا على أنها قرآن وبطل كونها قرآنا بطل الاحتجاج بها عند من يقول بذلك إذا تجد جماعة أقارب قال بعض العلماء بهذه محمد تحصل الإكرام كفارة اليمين على أقربهما لها والظهار أقرب لليمين من التمتع لأن الظهار واليمين كلاهما كفارة والتمتع أبعد منهما ومثال ما لم يكن أقرب لواحد منهما أن الله قيد الظهار بالتتابع قوم الظهار بالتتابع وقيد قوم التمتع بالتفريق وأطلق قضاء رمضان ولم يقيده بتتابع ولا تفريق قال فعدة من أيام أخر ولم يقيد قضاء قوم رمضان الفارس بمرض أو سفر لم يقيده بتتابع ولا تفريق حيث قال فعدة من أيام أخر من غير أن يقول متتابعات ولا متفرقات مع أن صوم الظهار مقيد بالتتابع وصوم التمتع مقيد بالتفريق فنقول قضاء رمضان الذي هو المطلق عن قيد التتابع أو قيد التفريق ليس أقرب إلى الظهار ولا إلى التمتع وليس أقرب لهذا وهذا فلا نقيده بقيد التفريق ولا نقيده بقيد التتابع ويبقى مطلقا من شاء تبعه ومن شاء فرقه إذا أن جماعة من العلماء قالوا يوجب تتابعه والله تعالى أعلم.
أولئك الذين آتيناهم الكتاب وتجري النبوءة وإن يك بها هؤلاء لقد وكلنا بها قولا ليسوا بها آتيناهم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة إن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. هو أكثر القراء والنبوة بالإدغام وقرأه نافع والنبوءة بتعقيد الهمزة الإشارة في قوله أولئك إلى الأنبياء الكرام المذكورين في قوله وكلنا آتينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف إلى آخر من عدل منهم أولئك الرسل الكرام نوح وإبراهيم ومن ذكر معهم الذين آتيناهم أي أعطيناهم الكتاب أي تلك الكتاب الصادق بصحف إبراهيم وتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود ونحو ذلك. وهذا معنى قوله أولئك الرسل المذكورون الذين آتيناهم أي أعطيناهم الكتاب أي جنسه الصادق بالكتب المنزلة عليهم. وقوله هو الحكم قال بعض العلماء الحكم هو الفهم في الدين والفصل بين الخطوط. ومعنى الحكم على هذا هو فهم الكتاب والاطلاع على دقائقه والعمل بما فيه. وقوله هو النبوة هو مصدر معنوي معناه أن الله جعلهم أنبياء والنبوة أصلها من النبأ والنبأ في لغة العرب الخبر الذي له شأن وخطر لا تكاد العرب تطلق النبأ إلا على الخبر الذي له شأن تقول جاءنا نبأ الأمير ولا تقول جاءنا نبأ حمار الحجام لأن هذا لا شأن له ولا خطر فالنبأ أخف من الخبر لأن كل نبأ خبر وليس كل خبر نبأ باختصاص النبأ عادة بالخبر الذي له شأن وذلك لأن الأنبياء يخبرهم الله عن طريق الوحي أخبارا لها شأن وأمر عظيم خلافا لمن زعم أن النبوة والنبي أنها من النبوة بمعنى الارتفاع لارتفاع شأنه بما أوحاه الله إليه. هذا معنى قوله أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة ثم قال فمن يكفر بها هؤلاء الضمير في قوله بها قال بعض العلماء عائد الى النبوه لانها اقرب مذكور فمن يكفر بالنبوه كنبوه محمد صلى الله عليه وسلم التي هي من جنس نبوته فما صرح به في قوله انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده. وقال بعض العلماء الضمير في بها راجع الى المذكورات الثلاث وهي النبوة والحكم والكتاب آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة ومن يكفر بالثلاثة هؤلاء يعني كفار مكة الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أن الله أعطاه النبوة وأعطاه الحكم وأعطاه الكتاب فإن كفروا بنبوته وحكمه وكتابه فقد وكلنا بها أي بالنبوة أو بالمذكورات أو نسيتوا بها بكافرين كأن معنى الآية يقول الله إن كان هؤلاء تمردوا وكذبوا رسلي وكفروا بي ولم يعبدوني فلي قوم آخرون غيرهم يعبدونني ويوحدونني كما ينبغي. وقوله فقد وكلنا بها أي وفقناهم بالإيمان بها أي بالنبوة أو النبوة والحكم والكتاب. ومعنى وكلناهم بها أي وفقناهم لها وهيئناهم لها حتى كانوا يقومون بها ويحافظون عليها كما يقوم الوكيل بما أسند إليه. هذا معنى قوله وقد وكلنا بها قوم ليسوا بها بكافرين بل هم مؤمنون بها بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم. وهؤلاء القوم المؤمنون
الذين هم رجلوا بها بكافرين الذين هدلهم الله بالإيمان بها للعلماء فيهم أوجهم من التفسير لا يكذب بعضها بعضا أظهرها أنهم الأنبياء المذكورون يعني إن كفر هؤلاء كفارا وكفروا بالنبوة ولنا من صفوة خلقنا أناس قريبون يؤمنون كما ينبغي ويعظمون الله كما ينبغي فاظهروا بإيمانهم حكمة الله في خلقه الخلق ليعبدوه ويعظموه وقال رب على هذا والقوم في قوله قوم ليسوا بها بكافرين الأنبياء المذكورون ويدل عليه أنه قال بعده أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر وقال بعض العلماء المراد بهؤلاء القوم الذين وكلوا بها وليسوا بها بكافرين المؤمنون من المهاجرين والأنصار حيث تلقوه بالإيمان والعمل الصالح وقال بعض العلماء هي تشمل كل مؤمن آمن بالله جل وعلا وعليه فالمعنى إن كفر بعض خلقي وتمردوا وكذبوا رسلي فلبعض آخر من الناس الطيبين وفقتهم للعمل والإيمان يحمل بهم غرض التشريع وخلق الخلق لأن الغرض الأكبر من خلق الناس أن يعبدوا ربهم جل وعلا ويحسنوا العمل له كما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فهؤلاء طيبون تحصل بهم الحكمة المرادة في قوله ليعبدون ويحسنون العمل لله فيحصل بهم المعنى المراد في قوله ليبلوكم أيكم أحسن عملا هذا معنى قوله لقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين
الذين هدى الله فبهداه مهتدي قل لا اسالكم عليه الاجر ان هو الا ذكرى للعالمين
اولئك الذين هدى الله فبهداه مهتدي قرأ هذا الحرف حمزة والكسائي فبهداه مقتدي اختلاف إلها وقرأه غيرهما وغير ابن عامر فبهداه مقتدي بهاء السد وقفا ووقفا وقرأه ابن عامر من روايته كان يقتديه بكثرة مختلفة وقرأه ابن عامر من رواية ابن يكوان يقتديه بكثرة متبعة وتحصل أن القراءة فيه متعددة قراءة الجمهور فبهداه مقتدر بها السد الساكنة وقلا ووقفا وقرأه حمزة والكسائي يقتدي إلى هاء في حالة الوقل يقتدي بها في حالة الوقت وقرأه ابن عامر بها المسكورة تختلف كثرتها في روايته كان عنه وتتبع كثرتها في روايته ابن يكوان عنه هذه هي القراءة يقتدي وقلا يقتدي وقفا يقتدي وقلا ووقفا يقتديه وقلا يقتديه وقلا هذه القراءة اجتمعوا فيها وقراءة القراء التغريبي على الحرف واقتدي معناه فعل امر من الاقتداء والاقتداء معناه الاتكاء والاقتداء في العمل وقل على مقتدى به ليتكابه وتبعه في عمله فقال قوم ان قراءة ابن عامر هنا يقتديه زعم قوم انها لحن لا تجوز لأنها السبت لا يجوز كثر وهذا غلط لأن قراءة ابن عامر قراءة صحيحة متواترة والعلماء خرجوها على أن الهاء في قراءة محمد بذي عرضه إنسان وذي أكوان كيف تأكد لأنها أكدت كافية على كل حال وإنما هي جانب راجع إلى المقدر ومع نقصده أي الاقتداء فيكون بمع نقصد اقتداءاته هذا تخريج قراءة ابن عامر ومع نقصده بهداه مقتدي يقتدي بهداهم يفعل كما يفعلون من الهدى وهذه الآية الكريمة هي التي أخذ منها جماهير العلماء هي أمثالها في القرآن أن شرع من قبلنا شرع لها في فتنة شرعنا كتاب جديد يدل على أنه ليس شرعا لها وهذه مسألة معروفة في الوصول اعلم أولا أن شرع من قبلنا له ثلاث حالات تارة يكون شرعا لنا بلا خلاف وتارة يكون غير شرع لنا بلا خلاف وتارة يكون محل خلاف هو الذي فيه كلام العلماء لأن شرع من قبلنا واثقة وطرفان طرف هو شرع لنا إجماعا وطرف ليس شرعا لنا إجماعا وواثقة هي محل بحث العلماء وخلافهم أن الطرف